إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل في السر والعلن، فالتقي كما تعلمون لا وحشة عليه، واشتغلوا بذكر الله عز وجل، فإن الذاكر لله سبحانه وتعالى لا يصل المكروه إليه. الذكر عباد الله هو أجل الأعمال وأفضلها ومن أنفع الطاعات وأزكى القربات. من كان ذاكرا لله عز وجل كان مؤيدا ومنصورا ومحفوظا بحفظ الله عز وجل. فوائد الذكر كثيرة لا تحصى، وثماره في حياة العبد غزيرة لا تستقصى، لا يحيط بها إنسان ولا يعبر عنها لسان. وقد أحصى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب أكثر من 100 فائدة في الذكر، وهو كتاب يحسن الرجوع إليه في هذا الباب. عباد الله، لقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة في بيان فضيلة الذكر وفضيلة الذاكرين المتعلقين به، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي كل أحوالهم، وفي السراء والضراء، وفي الشدة والكرب. نصوص كثيرة تبين أن الذكر أفضل الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل وأنفعها وخيرها عند الله تبارك وتعالى، بخلاف مجالس الغفلة واللغو التي تورث الحسرة والندامة في الدنيا قبل الآخرة، وتفقد الهيبة والكرامة. ولقد كان سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم جميعا يهتمون بهذه القربة وهذه الطاعة عظيم الاهتمام، ويصرفون في سبيلها عزيز الأوقات، ويعتنون بها غاية العناية. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نجلس نؤمن ساعة ونذكر الله فنزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته، أي سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في مجلس ذكر ذكره الله في مجلس أفضل منه، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عمير ابن حبيب الخطمي رضي الله تعالى عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فسبحناه وحمدناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. الذكر عباد الله مجالسه هي الأنفع للعبد، ومن زهد في مجالس الذكر زهد في الذكر. ومجالس الذكر ليست هي المجالس التي يجتمع أهلها على ذكر الله عز وجل باللسان من التسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن والدعاء فحسب، وإن كان هذا من أجل الذكر وفي طالعة الذكر، ولكن تتعدى إلى أكثر من ذلك، وهي مجالس العلم. مجالس العلم هي مجالس الذكر في الأصل، والتي يجتمع أهلها على معرفة علوم الدين والتفقه في دين الله عز وجل من تفسير وحديث وتوحيد وسيرة ووعظ. مجالس الذكر كما قال بعضهم هي مجالس الحلال والحرام التي بها يعرف العبد ما هو مأمور به وما هو منهي عنه، كما قال عطاء رحمه الله تعالى: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم وتتصدق وتتزوج وتطلق وتحج. مجالس الذكر أيها المؤمنون هي مجالس الوعظ والإرشاد والتوجيه، يحضرها الإنسان لينفع قلبه ويحييه بذكر الله عز وجل لما فيها من الترغيب والترهيب والحث على الخير وفعله ومجانبة الشر والكف عنه، لا يستغني عنها أحد من الناس. الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذون العلم عنه ويصاحبونه في حلهم وترحالهم ويصلون وراءه كل يوم ويتلقون العلم على يديه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، كما كان يقول عبد الله بن مسعود بين الأيام مخافة السآمة عليهم. وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتنبه إليها العبد. وقد كان في الزمن الأول تعقد مجالس عظيمة يشهدها كثير من الخلق، كما حكى العلماء عن مجلس الواعظ الكبير عبد الرحمن بن الجوزي صاحب التصانيف المشهورة، حتى قيل إن مجلسه كان يحضره قرابة 10,000، وبعضهم قد بالغ حتى أوصلها إلى 100,000. ومهما يكن من خلاف في مثل هذه الروايات، فالمعتمد أن ثمة خلق كبير وكثير يحضر هذه المجالس فيتأثرون ويتعظون ويبكون. وقد ذكر أحد العباد أنه لما دخل البصرة وجدها في ذلك اليوم خالية في الطرقات وحوانيتها مغلقة، فسأل أهلها: أعندكم عيد لا نعرفه؟ قالوا: لا، وإنما هو الحسن البصري في المسجد يعظ الناس. مجالس الذكر أيها المؤمنون هي المجالس الذي ينبغي على كل عبد أن يعرف فضلها وأن لا يتجاهل هذا الفضل مع ظهوره وبيانه. سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رياض الجنة، جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. والرتع هو الأكل والشراب في خصب وسعة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر أو حلق الذكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة. مجالس الذكر غنيمتها وربحها هو الفوز بالجنة، وأعظم بها من سلعة غالية. وكلنا يبتغي الجنة بعمله. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، وأكرم وأعظم بهم من خلق أطهار أبرار. الملائكة لا تبحث إلا على المجلس الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة يسيحون في الأرض يطوفون بالمجالس، فإذا رأوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى قال بعضهم لبعض: هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون. هم الجلاساء ولا يشقى جليسهم. وإذا كانت مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، فمجالس اللغو والباطل ومجالس الغفلة هي مجالس الشيطان، وكل يوافق شكله، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل. كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول تلك الكلمة العظيمة: والله لأن أحمل الأحجار مع الأبرار خير لي من أن أكل الخبيص مع الفجار. فكم من إنسان تذكرك رؤيته بالله، وكم من إنسان تذكرك رؤيته بنسيان الله عز وجل وذكره. ومن شرف الذكر وعلو مكانته عند الله أيها المؤمنون أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، يباهي بالذاكرين الملائكة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام ومن به علينا. فقال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه جاء إلي جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يقول ابن القيم: وهذه المباهات، وهي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، تدل على شرف الذكر عند الله عز وجل ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. مجالس الذكر عباد الله تؤمن العبد من التبعات يوم القيامة من الحسرة والندامة، كما أن مجالس الغفلة لا تزيد صاحبها إلا حسرة وندامة في الدنيا والآخرة. جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، أي يغفلون عن ذكره، لا في أوله ولا في آخره، إلا كانت عليهم من الله تعالى ذكرى، إلا كانت عليهم من الله تعالى تيرة. وما اضطجع مضطجع لا يذكر الله تعالى إلا كانت عليه من الله عز وجل التيرة. والتيرة هي النقص والتبعة والحسرة. بل إن أهل الجنة عباد الله الذين عمروا أوقاتهم بذكر الله عز وجل لا يتحصرون في الآخرة إلا على شيء، وهو ما يفوتهم من ذكر الله عز وجل في بعض مجالسهم. ليس يتحصر أهل الجنة على شيء إلا على مجلس فاتهم لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه. مجالس الذكر لو لم يكن من فضائلها الجمة وفوائدها الغصيرة أيها المؤمنون إلا غفران الذنوب وتبديل السيئات بالحسنات لكفتها فضلا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا فيذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه، وهذا شرط في قبول العبادة وفي صحة العبادة أن تكون موافقة للسنة وأن يبتغى بها وجه الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا ناداهم مناد من السماء أنه قد غفر لكم، قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ومن فوائد ومنافع وفضائل الذكر عباد الله أن الذكر يورث السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكرين، وقد جاء هذا في غير ما حديث كما ثبت في صحيح مسلم: ما قعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في الحديث الآخر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومجالس الذكر من أعظم أسباب حفظ اللسان وصونه عن الغيبة والنميمة والكذب واللغو والفحش والفحش والنطق بالباطل، لأن الإنسان لابد له أن يتكلم، فإذا تكلم بالذكر وبالعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبها ونعمة، وإن لم يتكلم بهذا لابد أن يتكلم بهذه المحرمات أو ببعضها. فمن عود لسانه على ذكر الله عز وجل ولازم مجالس الذكر كان في ذلك إعانة له على صون لسانه من اللغو والفحش والنطق بالباطل. وإذا زهد في هذه المجالس وأعرض عنها ولم يعرف قيمتها وتهاون فيها كانت مدعاة له للوقوع في الباطل والفحش وما إلى ذلك من سوءات اللسان ومعايب الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بالطاعة والإيمان، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل مجالسنا عامرة بالذكر الله عز وجل وشكره وحسن عبادته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وأن يصرفنا عن مجالس اللغو والرفث وقول الباطل، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأعظم مأمول، وهو وحده سبحانه وتعالى المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، لا يشكك أحد سلم قلبه من الدغل في مجالس الذكر وأنها من أنفع وأخير المجالس لما فيها من البركات الدينية والدنيوية.
يكفيها أنها سبب في زيادة إيمان المرء وعصمة له من مصاحبة رفقاء السوء، لأن أهلها عباد صالحون، عباد صالحون، أخيار مطهرون، ملائكة وآدميون. وإنه من العجز والضعف بمكان والإعراض عن الخير أن يزهد المسلم في مجالس الذكر التي كان يبكي لفراقها عند الموت صالح هذه الأمة المرحومة، يبكون لفراقها. وإن من أسباب الحرمان التي دعت الناس إلى ترك هذه المجالس والزهد فيها وعدم الإقبال إليها التعلق المفرط بزهرة حياة الدنيا والاشتغال بالكسب والسعي وراء الرزق ليل ونهار، حتى إن أحدهم قد ينسى مصلحته ومصلحة أبنائه وما يجب عليه من أمر الدين. وقد تلاحظ هذا حتى في المساجد، بل صارت سلوكا عند بعضهم إذا صلى وأنهى الصلاة قام مسرعا دون أن يجلس لحظات ليذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويذكر الله سبحانه وتعالى، فضلا على أن يجلس في المسجد ليحضر حلقة علم ومجلس ذكر أو مجلس علم. وقد كان الأوزاعي رحمه الله يقول خمسة، أي خمس من الخصال كان عليها عمل الصحابة والتابعين: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. فأين نحن من هذه عباد الله؟ استمعوا إلى هذه القصة وفيها عظة وعبرة، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج إلى السوق بالمدينة ووقف عليها فقال: يا أهل السوق ما عجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو يا أبا هريرة؟ قال: هو في المسجد. فخرجوا مسرعين إلى المسجد ووقف هو في السوق حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، ذهبنا فأتينا المسجد فلم نرى فيه شيئا يقسم، لم نرى شيئا يقسم، يعني مما ذكرته لنا من الميراث، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن القوم ظنوا أن الميراث يكمن في العباءة أو في العمامة أو في شيء من الأثاث الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: لا، رأينا قوما يقرؤون يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الحرمان، حرمان الإنسان نفسه من حضور مجالس الذكر، ترك مجاهدة نفسه وحبسها عن مألوف الشهوات. فكم الإنسان يفرط في مجاهدة نفسه وحملها على الحق فتنفلت منه، ثم تنقاد مع ذلك بعد ذلك إلى معانقة الباطل والركون إلى الداعة والكسل. وكما قال الإمام الشافعي وهو يتكلم عن هذه النفس: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. والإنسان ينبغي أن يتخير ما هي المجالس التي ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل يقول لنبيه وهو أفضل من ذكر الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكثير من المسلمين، أو نقول بعض المسلمين للأسف الشديد، وهي ظاهرة موجودة، يعرض عن مجالس الذكر ويزهد فيها، وهو في مقابل ذلك يحرص كل الحرص على ألا يفوته مجلس لمشاهدة مباراة في كرة القدم أو يأخذ مكانه في المقهى، أو ربما جلس على قارعة الطريق وعينه وبصره في الغائد والرائح، ولسانه في الوقيعة في أعراض الناس من الصالحين والطالحين، أليست هذه مصيبة أيها المؤمنون؟ من أسباب الحرمان أيضا التي تجعل الإنسان عباد الله يزهد في مجالس الذكر الجهل الذي هو أصل كل بلية، في فضل هذه المجالس ونفعها وخيرها وبركتها، والجهل أيضا بما في ذلك، والجهل بالإثم والعقوبة والمغبة التي تنجم من تركها والزهد فيها والاستغناء عنها. اسمعوا إلى هذا الحديث. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جالس والناس حوله، قال الراوي: إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان منهما إلى رسول الله وذهب واحد، فأقبل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فسلم، يعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما أحدهما فرأى فرجة، أي في المجلس، فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من وعظه قال: ألا أخبركم بهؤلاء النفر الثلاث؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أيها المؤمنون، فلنحاسب أنفسنا ولنفتش أحوالنا لندرك أين الخلل ونعرف عظم الزلل لما تنسينا ذكر الله عز وجل وغفلنا عنه، لما تناسينا ذكر الله عز وجل وتغافلنا عنه، أنسانا الله سبحانه وتعالى ذكر مصالح أنفسنا، وورثنا عدلا لا ظلما معيشة ضنكا جزاء أفعالنا وبما كسبت أيدينا. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الكثير منا يشكو الأمراض والأسقام والهموم والأحزان، والسبب في ذلك راجع إلى خراب قلبه وبيته من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان إذا أصابه مرض أو ألم وضع يده على موضع الألم وقال: بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهو صادق في لجوئه إلى الله عز وجل، لا ذهب عنه ما يجد، ولكنه ضعف اليقين وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. الكثير منا يشكو قلة الأموال ونقص الثمرات والخيرات، وبعضنا قد ينالها بكثرة ولكنها خالية من البركات، والسبب في ذلك الغفلة عن ذكر الله. فلا حمد ولا شكر ولا اعتراف ولا إقرار، ما يقول: هذا من فضل ربي علي. والكثير منا يشكو عدم صلاح الأولاد والبنات وكثرة العقوق فيهم، ولو فتش حتى إن الإنسان لا يتمنى ما تمناه أبو الأعلى المعري لما قال: أرى ولد الفتى عبئا عليه، لقد سعد الذي أمسى عقيمة، فإما أن تربيه عدو وإما أن تخلفه يتيما. ولكن لو رجع إلى نفسه يجد أنه ربما ما قال يوما: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ولم يقل: ربي أصلح لي في ذريتي، ولم يقل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكان كثير من الناس، وأراهم من عباد الله الصالحين الذين يحرصون على تربية أولادهم، يشكو دائما عقوق أبنائه، ويشكو دائما من نفورهم من المسجد وتركهم للصلاة. قال: وقد جربت معهم كل شيء، أغريتهم بالمال وتركت لهم شيئا من الحرية، وفعلت وفعلت، ولكن لم يأتني الصلاح. فقلت له لا بد أن تجرب شيئا وهذا الذي ينفعك، لا تنسى وأنت في صلاتك، ولا تنسى وأنت في دعائك، ولا تنسى وأنت صائم، ولا تنسى وأنت مسافر، ولا تنسى وأنت معتمر أو حاج بيت الله عز وجل، أن يكون دعاؤك خاصا بصلاح أولادك، فجرب ترى العجب في ذلك. فكان ما قلته له. والكثير منا عباد الله يخفق في مشاريعه ويخيب في مساعيه، والسبب في ذلك ترك استعانة بالله، ترك استعانته بالله وذكره عز وجل من استخارة وتوكل ودعاء وتوسل. ومن نظر اليوم عباد الله في أحوال هذه الأمة المرحومة يجد أن الإخفاق والفشل إنما لانها من هذا الباب العظيم، باب الذكر الذي إذا أوصده الإنسان فقد أوصد كل خير في وجهه. ومن الذكر والذكر أقول أن دعوة الإسلام اليوم لا تعتلي حتى يغسل دعاتها وأنصارها ومحبوها والمنتمون إليها ذنوبهم بالدموع، فالتوفيق في الأعمال يسقى بدموع الخشية والإنابة والذكر. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ولم يعرف تاريخ الإسلام رجاله إلا كذلك، ولا تشرق أنوار هذه الدعوة فتبدد هذه الظلمات وهذا الجهل الذي نعيشه ما لم تلهج ألسنتنا وقلوبنا معا بذكر الله عز وجل من تسبيح وتحميد وتلاوة القرآن في أحب البقاع وهي المساجد. إن القول لدى الله عز وجل لا يبدل، ولكننا أرخصنا أوقاتنا وأعمارنا الغالية فثقل المغرم، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى من أمرنا يسرا. فرحمك ربي أن ينالنا شيء من عذابك ونحن في غفلة ساهون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الذاكرين لك الشاكرين على نعمك الظاهرة والباطنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.